أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات اللزوم في المعاطاة، وأن المعاطاة كما تفيد الملك تفيد اللزوم أيضا كالبيع اللفظي كالمعاملة اللفظية. وانتهينا إلى هذا الدليل وهو قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقلنا أن الاستدلال بهذه الآية المباركة يتم بوجهين: الوجه الأول فيما يرتبط بالمستثنى منه، والوجه الثاني فيما يرتبط بالمستثنى. أما فيما يرتبط بالمستثنى فقد تقدم بيانه بالأمس، أما فيما يرتبط بالمستثنى من فقد قلنا أنه نحن نستدل بنفس قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث أن الآية المباركة نهت عن أكل المال إذا كان أكلا بالباطل. خب، أكلا بالباطل بميزان من؟ أكلا بالباطل بميزان العرف والعقلاء، فإن العقلاء يعتبرون أن المعاطاة تفيد اللزوم. خب، إذا كان العقلاء والعرف يعتبرون المعاطاة مفيدة للزوم، إذن رجوع المالك الأصلي والتصرف في ذلك المال يكون ماذا؟ أكلا للمال بالباطل، لأن العرف يرى أن المعاطاة تفيد اللزوم، ورجوع المالك الأصلي وتصرفه في المال يكون تصرفا بالباطل. والشارع في هذه الآية المباركة أمضى ما عليه العرف، أمضى ما عليه العقلاء، حيث قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا قد يقول قائل: نحن نجد في جملة من موارد الشرع المبين أن الشارع أجاز أكل المال بلا رضا مالكه، بلا إذن مالكه، إذن كيف تصححون ذلك؟ كيف ينسجم ذلك الأكل مع مفهوم مع الآية المباركة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ أنتم فسرتم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني متوقف على إذن من؟ متوقف على إذن المالك، وما لم يكن فيه إذن المالك فيكون أكلا بالباطل. ونحن نجد في جملة من موارد الشرع أنه هناك أكل للمال بلا إذن من مالكه. يقول: نعم، نحن إنما نقول أن أكل المال هو أكل للمال بالباطل إذا لم يكن فيه إذن من المالك، وقيد آخر: وإذا لم يكن فيه إذن حقيقي، إذن من المالك الحقيقي وهو الشارع. إذا وجد إذن من صاحب المال فهو أكل ليس بالباطل، وفي بعض الأحيان لا يوجد إذن من صاحب المال من المالك الأصلي من المالك، ولكن يوجد عندنا إذن من المالك الحقيقي وهو الشارع. نحن نجد في كثير من الموارد أن الشارع أذن في التصرف، أذن في الآكل ولو لم يرضى صاحبه بذلك، ولو لم يأذن صاحبه بذلك. ثم يذكر المصنف الشيخ رحمة الله تعالى عليه جملة من تلك الموارد، يقول: من تلك الموارد السلام عليكم، من تلك الموارد نحن نجد أن الشارع أذن للمار أن يأخذ من الثمرة التي وقعت على الطريق. وهنا هل يوجد إذن من المالك؟ لا، لا يوجد إذن من المالك، ولكن يوجد عندنا إذن من الشارع، وإلا لو لم يكن يوجد عندنا إذن من الشارع وهي التي سميناها فيما سبق بالإباحة الحكمية بالإباحة من قبل الشارع لكان داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك نحن نجد أن الشارع في باب الشفعة أذن، زيد باع حصته الذي كان فيه شريكا مع عمرو، باع حصته لشخص ثالث، خب هذا الملك انتقل إلى الشخص الثالث وهو المشتري أو لا؟ الآن يأتي الشريك الآخر ويأخذ وينقل هذا المال إلى ملكه، خب الآن عندما ينقله إلى ملكه هل فعل ذلك بإذن من المشتري؟ لا يوجد هناك إذن من المشتري، بل لعل المشتري غير راض بذلك مرغب على ذلك، ولكن حيث أن الشارع وهو المالك الحقيقي أذن فلا بأس بذلك، فلا يكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك في حق الخيار، خب زيد باع داره لعمر ولكنه كان له حق الخيار، فهنا عندما يريد أن يرجع لعل المشتري لا يقبل بذلك مع أنه انتقل إليه، ولكن الشارع أذن له بالرجوع. إذن نحن عندما نقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني ما لم يكن فيه إذن من المالك ولم يكن فيه إذن من الشارع، وإذا وجد أحد الإذنين فهو كاف للتصرف ويكون خارجا عن مدلول المطابق للآية المباركة. قال نعم بعد إذن المالك الحقيقي، هذا نعم إشارة إلى دفع توهم، فإن قلت أنه كيف تقولون أنه يشترط إذن المالك وفي جملة من الموارد نجد لا يوجد إذن للمالك، نقول يوجد إذن من الشارع. نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكم الشارع بالتسلط على فسخ المعاملة ولو من دون رضا المالك، حتى لو لم يكن هناك رضا للمالك، من دون رضا المالك عند ذلك يخرج المورد عن البطلان عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولذا الآن جملة من الموارد التي وجد فيها إذن من الشارع وإن لم يرضى المالك بذلك، ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها هذا أكلا بالباطل لو لم يأذن الشارع، لو لم يأذن الشارع فهو مصداق لقوله لا تأكله، ولكن أذن الشارع خرج عن قوله تعالى أكلا بالباطل. ولكن لولا إذن المالك الحقيقي، ومثال آخر وكذا الآخذ بالشفعة، مثال ثالث والآخذ بالفسخ والفسخ بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية. مراد من الأسباب القهرية يعني تلك الموارد التي يحصل فيها النقل والانتقال وإن لم يكن هناك إذن من المالك بل كان هناك إذن من الشارع. مو مراد من الأسباب القهرية يعني من قبيل الإرث، بل مراده من الأسباب القهرية يعني تلك الأسباب التي أذن فيها الشارع في النقل والانتقال وإن لم يرضى المالك بذلك. هذا كله مضافا. إذن الآن انتهينا من دليل قوله من الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. دليل آخر، هذا الدليل الآخر الذي يذكره الشيخ يقول هذا الدليل يدلنا على لزوم المعاطات في البيع فقط، يعني هذا من الأدلة المختصة لا من الأدلة المشتركة. الآيات المتقدمة الروايات المتقدمة كانت تثبت لنا الملك في المعاطات مطلقة، أس المعاطات كانت في بيع أو في إجارة أو في هبة أو في عارية أو أي شيء آخر، هنا يثبت لنا اللزوم في المعاطات ولكن في خصوص باب البيع، وهو قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن المتعاطيين أيضا بيعان. البيعان مو مختص بالبيعان باللفظ، أعم من أن يكون بيعان باللفظ أو يكون بيعان ماذا؟ بالفعل، لأنكم تتذكرون فيما سبق أننا قلنا أن المعاطاة بيع، حتى من القائلين بفساد المعاضات فإنها يقولون بيع ولكنها فاسد. وهذه الرواية تقول ماذا؟ تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، وجب البيع لماذا؟ صار لازما. قال هذا كله تلك الأدلة المتقدمة مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، يعني هذا دليل مختص بباب البيع يفيد اللزوم في المعاضات في البيع فقط، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقد يستدل دليل آخر وهو قوله تعالى، أيضا هذا من الأدلة العامة مو من الأدلة الخاصة، وهو أوفوا بالعقود. هنا ما هو المراد من الوفاء؟ ذكروا في محله أن المراد من الوفاء يعني الإتمام الإبقاء. أوفوا بالعقد يعني أتموا العقد، ابقوا العقد على ما هو عليه. ومن الواضح أن الأمر بالإبقاء إرشاد إلى ماذا؟ إلى لزوم العقد. الشارع عندما يأمرك بإبقاء العقد يعني ماذا؟ يعني أن الفسخ لا يؤثر فيه، رجوع المالك الأصلي لا يؤثر فيه. فإذا الأمر هنا إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى لزوم العقد. خب هذا فيما يرتبط بأوفو. العقود ما هو المراد منه؟ ذكروا في محله يقول الشيخ أن العقود فسرت في الروايات، فسر العقد بالعهد، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعهود. وفسرت في كلمات اللغويين، يعني العقد فسر في كلمات اللغويين بالعهد المشدد. ومن الواضح أن المتعاطيين هل يتعهدان بأن يتبادلان الثمن والمثمن أو لا يتعهدان بذلك؟ طبعا يوجد عندهم تعهد، عندما يعطي المثمن يريد في مقابله أن يأخذ الثمن، وذاك عندما يعطي الثمن يريد أن يأخذ في مقابله ماذا؟ المثمن. فهما متعهدان بالتبديل فيما بينهما، والآية أمرت بماذا؟ بإبقاء هذا التعهد، بإبقاء هذا الالتزام. وقلنا أن المراد بالإبقاء يعني ماذا؟ إرشاد إلى اللزوم. فالآية المباركة دلت على أن مطلق العهد قوليا أو غير قولي أنتم مأمورون بإبقائه، ومعنى ذلك أنتم مأمورون بلزومه ولا يمكن فسخه. قال وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولكنه هذا الاستدلال إنما يتم بناء على أن المراد من العقد هو ماذا؟ هو مطلق العهد الأعم من القول والفعل، على أن العقد هو مطلق العهد، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عندما سئل الإمام عن تفسير الآية المباركة فإنه فسر العقد بالعهد أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. هو كيف كان، سواء كان هو العهد كما في صحيحة ابن سنان أو هو العهد المشدد كما في كلمات اللغويين، فإن العهد كما يشمل الله يشمل غير الله. وكيف كان فلا يختص العهد والوفاء بالعهد، لا يختص باللفظ بل يشمل غير اللفظ أيضا، فيشمل المعاطات أيضا الذي لا يوجد فيه لفظ. وكذلك من الأدلة التي تدل على اللزوم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، يعني أنهم المؤمن إذا شرط شرطا فإنه يقف عند شرطه، يعني ماذا؟ يعني يلتزم بشرطه. المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون عند التزاماتهم، إذا التزموا بشيء فإنهم يقفون عند ذلك الالتزام ولا يخالفون ذلك الالتزام. خب المؤمنون عند شروطهم يعني عند التزاماتهم، أي التزامات؟ الالتزام كما تعلمون ظاهر الشرط هو أن يكون ماذا؟ التزام في ضمن التزام، يعني أن يكون هناك التزام في ضمن عقد، يعني يوجد عندنا شيء، يوجد عندنا عقد، وماذا؟ ويكون مشروطا بشرط، يكون مشروط بالتزام. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على أن نقول أن المراد من الالتزام مطلق الالتزام، سواء كان التزام في ضمن التزام أو كان التزاما ابتدائيا. إذا قلنا أن المراد من الشرط معناه الالتزام، والمراد من الالتزام أعم من الالتزام في ضمن التزام كما هو المتعارف، أو من الالتزام الابتدائي مضافا، هذا أولا. وقلنا أن الالتزام أعم من أن يكون التزاما لفظيا أو أن يكون التزاما فعليا، فيمكن الاستدلال بهذه الرواية، وإن كان إن شاء الله سيأتي في بحث شروط الصيغة ويأتي في بحث الخيارات أنه يناقش في ذلك، يقول أن الشرط هنا ماذا؟ شرط يعني التزام في ضمن التزام، لا أنه التزام ابتدائي. بحثه موكول إلى شروط الصيغة. أحسنتم، فإذا قلت أنه يناقش هنا. بل قال وكذلك قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة، مو الشرط الاصطلاحي، وإلا الشرط الاصطلاحي هو ماذا؟ هو الالتزام في ضمن التزامين. فإن الشرط لغة هو مطلق الالتزام، حس الالتزام الابتدائي وغير الابتدائي، الالتزام القولي وغير القولي، فيشمل ما كان من الالتزام بغير الله. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الوجوه لإثبات اللزوم في المعاطات بعد أن كانت المعاطات تفيد الملك، يقول والحاصل أنه لا إشكال في أن الأصل في الملك هو اللزوم، إما للأدلة العامة المطلقة من قبيل أوفوا بالعقود ومن قبيل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإما للأدلة الخاصة وهو ما ذكرناه في باب البيع. يقول والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الميل، هذا ما دلت عليه الأدلة العامة من قبيل أوفوا بالعقود ومن قبيل ماذا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض ونحو ذلك، أو في خصوص البيع، هذا ما دلت عليه رواية البيعان بالقيار ما لم يفترقا، هذا مما لا ينكر، يعني بحسب مقتضى الأدلة الأصل في الملك أن يكون مفيدا للزوم إلا إذا دل دليل على الخلاف. قال إلا أن الظاهر، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الإخوة يتذكرون في أول الصفحة قال يوجد قولان، قول يقول بالملك الجائز وقول يقول بالملك اللازم، والأقوى ماذا؟ والأول لا يخلو عن قوة، يعني أنه ملك لازمون. وذكر أيضا هذه الوجوه الثمانية لإثبات اللزوم في الملك، وأن كل ملك فهو مفيد باللزوم. الآن يرجع الشيخ يريد أن يرى بأنه هل يوجد عندنا دليل لتخصيص قاعدة اللزوم أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك. الأصل القاعدة هو اللزوم في الملك، ولكنه تعلمون ما من عام إلا وقد خص، إذا ورد عندنا دليل على التقييد على التخصيص نلتزم بتخصيص هذه القاعدة. هنا يقول بأنه يمكن أن تذكر وجوه ثلاثة لإثبات تخصيص قاعدة اللزوم في الملك. الوجه الأول الذي يمكن أن يدعى في المقام هو الإجماع، حيث أنه تقدم في كلمات المتقدمين وأشار إليها الشيخ فيما سبق أنه ماذا؟ أن المعاطات لا تفيد اللزوم، أن المعاطات ليست بيعا. الإخوة يتذكرون أنهم في بعض كلمات المتقدمين كان هناك إجماع على أنها ليست بيعا، والشيخ حملها على ماذا؟ حملها قال مرادهم من ليست بيعا يعني لا تفيد اللزوم، لا تفيد الملك، مو أنه ليست بيعا بل هي بيع متفق عليه أنه بيع. فلهذا ذكر المحقق الثاني أنه هناك اتفاق على أن المعاطاة بيع حتى من القائل بفساد المعاطاة ولا يترتب عليها شيء. فالمعاطاة بيع، ومن قال أنها ليست بيعا أراد نفي اللزوم لا أنه أراد نفي الملك أو نفي البيعية. إذن الدليل الأول لتخصيص قاعدة اللزوم هو الإجماع المدعى في كلمات جملة من المتقدمين، وهو من قبيل الإجماع المنقول، وهو أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. هسه إما لا تفيد الملك أيضا، وإما فقط تفيد الملك ولكن لا تفيد اللزوم، وهذا هو الدليل الأول وهو الإجماع البسيط في المقام. في قبال الدليل الثاني وهو الاستدلال بالإجماع المركب لتخصيص القاعدة، وفي قبال الدليل الثالث الذي هو الاستدلال ببعض الأحاديث التي دلت على تخصيص القاعدة. إذن فهنا وجوه ثلاثة لإثبات تخصيص قاعدة اللزوم في الميل. أما الأول قال إلا أن الظاهر، هذا هو بيان الوجه الأول، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه يعني في باب المعاطاة، القاعدة ماذا؟ أن الملك يفيد اللزوم، ولكن في باب المعاطاة التي أفادت الملك أيضا تفيد اللزوم أو لا؟ يقول هناك إجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، إذن نخرج عن مقتضى قاعدة أن الملك الأصل فيه هو اللزوم. إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه أي ادعى الإجماع صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد، ويؤيد هذا الإجماع المدعى في الكلمات ويعضده الشهرة المحققة، حيث أن المشهور تتذكرون قلنا أن المشهور إلى زمان المحقق الثاني ماذا؟ أنه إباحة أساسا ملك ماكو فضلا عن اللزوم. وبعد المحقق الثاني أيضا المشهور وجود الملك الجائز للملك اللازم. قال ويعضده الشهرة المحققة بل لم يوجد به، أي القول باللزوم، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخر المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والكاشاني والجزائري إلى قبل زمان هؤلاء، أساسا لا يوجد هناك قول باللزوم. إما أن يقولوا أن المعاطاة مفيدة الإباحة، وإما يقولوا أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، وإلا لا يوجد عندنا قول بإفادة المعاطاة للملك لازم. بل لم يوجد به أي باللزوم قائل إلى زمان بعض متأخر المتأخرين. هنا إن قلت شيخنا كيف تقول ذلك وأنت قلت في أول الصفحة أن القول بإفادة المعاطاة اللزوم الملك اللازم هو المنسوب إلى الشيخ المفيد، فكيف تقول أنه لم يجد قائلا به إلى بعض زمان متأخر المتأخرين؟ يقول نعم، وأشرنا أيضا في أول الصفحة الإخوة يتذكرون قلنا أن العبارة التي استفيد منها أن المفيد يذهب إلى الملك اللازم في المعاطاة نوقش فيها. الآن الشيخ يذكر تلك العبارة ويبين المناقشة فيها، وأن هذه العبارة من الشيخ لا يمكن أن تكون دليلا على أن الشيخ المفيد قائل بإفادة المعاطاة للملك اللازم. فإن قلت كيف تقول لا يوجد قائل باللزوم مع أنه المنسوب إلى المفيد؟ قال فإن العبارة المحكية، هذا دفع عن ذلك التوهم، فإن العبارة المحكية عن المفيد في المقنعة لا تدل على هذا القول، أي أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، لا تدل على هذا القول كما لا تدل على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به، مو عن الخلاف، كما عن المختلف أيضا الاعتراف بذلك. صاحب المختلف أيضا اعترف أن عبارة الشيخ المفيد لا يستفاد منها أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، أنه قال، خب عبارته ما هي؟ أنه قال ينعقد البيع. هسه في المقدمة يمكن أن يقال أن البيع عم من القول والفعل، لأننا قلنا فيما سبق أن المعاطاة بيع أو ليست ببيع. نعم بيع. ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له، يعني فيما هو مملوك لهما، وإلا ما لم يكن مملوكا لهما فلا يمكن ذلك. إذا عرفاه جميعا، سيأتي إن شاء الله في بحث الشروط، شروط الصيغة أو شروط البيع، هناك نبين بأنه لا بد أن يكون الثمن والمثمن في البيع معلوما، وإلا إذا كان مجهولا فلا يصح البيع. إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع، هناك بحوث مفصلة الآن مو محل كلامنا، أنه ما هو الفرق على تراض بين الاثنين وتراضيا بالبيع. طب أنت قلت على تراض بين الاثنين، أسوى تراضيا بالبيع بعد ما هو موكول. الإخوة اللي يريدون مراجعة يراجعون إلى حاشية الشهيد، فإنه وقف عند كل عبارة عبارة من هذه العبارات وبين المقصود منها. محل كلامنا الآن مو في هالعبارات، محل كلامنا في الشق الأخير. وتراضيا بالبيع وتقابضا. إذن الشيخ المفيد يجعل القبض من شروط ماذا؟ من شروط صحة البيع. وافترقا بالأبدان. هذه الشروط التي ذكرها من الأول إلى تقابضا، هذه لإفادة ماذا؟ لإفادة الملك. وافترقا بالأبدان، هذه لإفادة ماذا؟ لإفادة اللزوم، لأنه قلنا البيع بني لا، وتقابضا وافترقا بالأبدان. موجود بل أحسنتم بل بل وافترقا بالأبدان. إذن من هناك إلى وتقابضا لإفادة الملك، وافترقا لإفادة اللزوم. كيف أنه استظهر البعض أن هذه الكلمات تدل على أن المعاطاة تفيد اللزوم من غير لفظه؟ يقولون أن الشيخ بصدد بيان ماذا؟ شروط البيع المفيد للزوم، وافترق بالأبدان ولم يذكر الله. إذن معناه ماذا؟ أن البيع كما ينعقد باللفظ ينعقد بغير اللفظ أيضا، وإلا لو كان يشترط في صحة البيع وفي لزوم البيع اللفظ كان عليه أن يذكر، وحيث أنه لم يذكر اللفظ إذن ماذا؟ إذن لا يشترط اللفظ في حصول الملك وحصول اللزوم. هذا هو الظاهر مثلا لعله من العبارة. الشيخ يقول لا، والذي يقوى في النفس غير هذا، وإن كان لا يذكر كيف. المحشون ذكروا وجوه متعددة أن الشيخ كيف استفاد من هذه العبارة أنه لا تدل على أن المعاطاة تفيد الملك اللازم. من هذه الوجوه التي ذكروها في المقام هذا الواجب، قالوا قال ينعقد البيع. خب ينعقد البيع ماذا تقولون؟ ينعقد البيع اللفظي أو الأعم من اللفظي والقولي والعملي؟ إن قلتم الخصوص اللفظي إذا ثبت المطلوب الشيخ. إن قلتم خصوص اللفظي يعني ينعقد البيع اللفظي بهذه، إذا الشيخ ليس من القائلين أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، لأن المراد من البيع هو اللفظي. وأما إن قلت الأعم الذي هو المستظهر لعله من العبارة، الشيخ يقول إذا كان المراد من الأعم بعد لا يكون التقابض شرطا. لماذا لا يكون التقابض شرطا؟ باعتبار أنه في بيع المعاطاة التقابض شرط لحقيقة البيع في التقابض أساسا. قبل التقابض لا يقع بيع، مو أنه شرط للبيع. في المعاطاة التقابض شرط للبيع أم هو حقيقة البيع؟ لا، هو حقيقة البيع، لأنه المعاطاة ماذا؟ يعني بيع فعلي، تعطي وتأخذ، تعطيه الدرهم وتأخذ الخبز. إذن حقيقة البيع في المعاطاة التقابض في المعاطاة شرط في البيع أم هو حقيقة البيع؟ فلو قلنا أن البيع أعم بعد لا يمكن أن يجعل التقابض شرط في صحة البيع. واضح كيف استدل الشيخ يقول من ظاهر العبارة يظهر أن المفيد بصدد بيان الشروط. خب التقابض صار من الشروط، إذن يا بيع الذي يكون التقابض فيه من الشروط البيع اللفظي، وإلا إذا كان الأعام خب لا يكون التقابض من الشروط، بل في قسم منه يكون من الشروط وفي قسم آخر ليس من الشروط بل حقيقته. إذن نحن نستظهر من العبارة من قوله أن التقابض من الشروط أنه ينعقد البيع يا بيع، البيع اللفظي. قال هذا قال وتقابض، هذا بالآخر العبارة قبل وافترقا بالأبدان. وبعد أنتم ما ها الأخ يقول بأنه موجودة في الحق، تقابض موجود على أي الأحوال، هسه المهم النسخة موجودة عندي. وتراضيا بالبيع وتقابضا، هذا من تقابضا الشيخ يريد أن يقول أن المراد ينعقد البيع يا بيع، البيع اللفظي لا الأعم من اللفظي والفعلي. انتهى كلام المفيد. هسه الآن الشيخ بعد لا يبين كيفية تقوية هذا، ويقوى إرادة بيان الشروط صحة العقد. خب إذا كان من الشروط التقابض، إذا تبين أن البيع أين؟ يا بيع، البيع القولي، وإلا إذا كان الأعان فلا يكون التقابض من الشروط، بل في أحد القسمين يكون التقابض هو عين حقيقة البيع. ويقوى إرادة بيان الشروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثير ذلك العقد في اللزوم. قلنا صح إلى قوله وتقابض، واللزوم من قوله وافترق بالأبدان. وكأنه لذلك يقول والشاهد على ذلك نجد أن صاحب كاشف الرموز نسب إلى الشيخين، لا شيخ الطائفة وشيخ المفيد، نسب إليهما أن اللزوم لا يتحقق إلا بالله. إذن فهم من هذه العبارة ماذا؟ فهم من هذه العبارة أن البيع الذي يفيد اللزوم هو البيع اللفظي لا الأعم من اللفظي والفعلي. وكأنه لذلك يعني لما استفدناه من عبارة الشيخ المفيد حكى كاشف الرموز عن المفيد وعن شيخ الطائفة أنه لا بد في البيع عندهما عند الشيخين من لفظ مخصوص. هذا فيما يرتبط بكلام الشيخ المفيد. إذا لا يوجد عندنا قائل باللزوم، وإن نسب إلى الشيخ المفيد فإن النسبة غير تامة. وتقدم الإجماع، الآن يذكر جملة من كلمات المتقدمين التي أفادت أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كون المعاطاة بيعا، والإخوة يتذكرون الشيخ حمل هذه العبارة على ماذا؟ على عدم إفادة المعاطاة اللزوم، وإلا فقد ادعى المحقق الثاني أن المعاطاة بيع حتى من القائلين أن المعاطاة لا يترتب عليها أثر. على عدم كونها بيعا، وهو هذا الكلام هذا الإجماع وهو نص في عدم اللزوم. خب إذا لم تكن بيعا فلا إشكال ولا شبه أنها لا تفيد اللزوم. فإن قلت شيخنا وهذا به ضرر هذا الإجماع بالنسبة إليك، يضرك هذا الإجماع، لأنه إذا ليست بيع كما لا تفيد اللزوم ولا تفيد الملك أيضا. يقول لا، نحن فيما يرتبط بتلك الجهة وهي لا تفيد الملك نحن كان عندنا دليل أقوى أفادة الملك، نحن نقبل أنه أيضا تفيد هذه العبارة كما تثبت عدم اللزوم تثبت عدم الملك، ولكن نحن في مقام ترجيح أحد الدليلين على الآخر رجحنا الدليل الذي يقول أن المعاطاة تفيد الملك. فلهذا هذا القول وإن كان يتضمن عدم الملك إلا أنه لا يضرنا، لأننا نحن في مقام الترجيح قدمنا الدليل الدال على الملك، وهو نص في عدم اللزوم ولا يقدح. فإن قلت خب كما يثبت عدم اللزوم يثبت عدم الملك، قال ولا يقدح كون هذا الإجماع ظاهرا في عدم الملكية الذين لا نقول به، لأن نحن من القائلين أن المعاطاة تفيد الملكية. لماذا لا يقدح؟ بينا. ثم عبارة أخرى، وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة، إذن إذا أردنا أن يحصل لنا ملك لازم لابد ماذا؟ أن يكون هناك لفظ. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ بمناقشة هذا الإجماع ويذكر وجهين لمناقشة هذا الوجه الأول. قلنا الأصل في الملك إفادة اللزوم، نريد أن نخرج من هذا الأصل بدليل. الدليل الأول هو الإجماع، تقدم الإجماع. خب هذا الإجماع تام أو غير تام؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا الإجماع غير تام لوجهين، لسببين. الوجه الأول أنه لا يوجد إجماع في المقام، يعني يناقش الصورة، يقول أن الإجماع غير متحقق في المقام، لأننا نحن نجد أنه في جملة من كلمات الفقهاء يعبرون بأنه الأشهر أقوى أكثر. خب الأشهر يقابله ماذا؟ مشهور. أقوى يقابله ماذا؟ قوي. أكثر يقابله ماذا؟ كثير. يقولون أن الأقوى الأشهر الأكثر لا يقولون باللزوم، إذن القائلين باللزوم ماذا؟ هم قولهم قوي مشهور وكثيرون. إذن إذا كان القائل باللزوم قوي مشهور كثير، إذن هل يمكن أن يكون هناك إجماع على عدم اللزوم؟ إذن المناقشة الأولى لهذا الإجماع هو مناقشة صغروية، وهو أن الإجماع غير متحقق في المقام. قال نعم، هذه الوجه الأول للمناقشة الإجماع. نعم قول العلامة في التذكرة أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، يعني حتى يتحقق اللزوم. إذن المشهور ماذا؟ المشهور أنه لكي يتحقق اللزوم لا نحتاج إلى صيغة. أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، يعني أنه عندما نقول أنه تشترط الصيغة لكي يفيد اللزوم يوجد خلاف معتد به، وإلا لو كان الخلاف شاذا كان ينبغي أن يقول المشهور. إذن الأشهر أضعف ماذا يكون من المشهور. نحن عندما ندعي في مكان الأشهر وفي مكان آخر ندعي الشهرة، أيهما أقوى؟ المشهور بعد يكون أقوى، لأنه في مقابل الشهرة شذوذ وفي مقابل الأشهر مشهور. قال في المسألة ولو كان المخالف في هذه المسألة وهو اشتراط الصيغة شاذا لعبر في المختلف ماذا؟ لعبر في التذكرة بالمشهور ولم يعبر بالأشهر، وكذلك نسبته أي نسبة القول باعتبار الصيغة في المختلف إلى الأكثر، وهذا معناه أن القائلين بعدم الصيغة هم كثيرون. وكذلك في التحرير عندما عبر أن الأقوى اعتبار الصيغة معناه أن القائلين بعدم اعتبار الصيغة أيضا قولهم قويون. أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، إذن القول بأن المعاطاة لازمة يكون قولا قويا. ثم لو فرضنا، ها من هنا يبدأ بمناقش الوجه الثاني لمناقشة الإجماع، التفتوا جيدا أكو فد نقطة في هذا الوجه الثاني. الشيخ لو فرضنا يقول تم الإجماع، يعني رفعنا اليد عن الإشكال الأول، رفعنا اليد عن الإشكال الصغروي. الإشكال الأول كان يقول أساسا لا إجماع، الآن يقول لو تم الإجماع، هذا الإجماع هل يمكن أن يكشف لنا عن عدم اللزوم في المعاطاة أو لا يمكنه أن يكشف؟ نقول لا يمكنه أن يكشف. لماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن كثيرا من هؤلاء القائلين بعدم اللزوم، أو أن أكثر القائلين بعدم اللزوم، منشأ عدم قولهم باللزوم هو ماذا؟ هو أنهم لا يقولون بالملك أساسا. هؤلاء من القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، خب إذا كانت تفيد الإباحة هل يمكن أن يقولوا تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم؟ أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. متى يحق لهم أن يقولوا أن المعاطاة تفيد اللزوم أو لا تفيد؟ إذا كانوا يقولون بأن المعاطاة تفيد الملك. وبعبارة أخرى، نحن إذا وجدنا أن أكثر الفقهاء عندما قال الأكثر الأقوى الأشهر أن أكثر الفقهاء كانوا يقولون بالملك، ومع ذلك يقولون ماذا؟ بعدم اللزوم. كنا نقول أن هذا القول كاشف عن عدم حصول اللزوم. لماذا؟ لأنه يقولون بالملكية، فهنا مع أنهم يقولون بالملكية يقولون ماذا؟ بعدم اللزوم. ولكن إذا كان هؤلاء لا يقولون بالملكية وإنما يقولون بالإباحة، هل يمكن أن نستكشف أنهم لا يقولون بعدم اللزوم؟ لا. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يقولون بالملكية لعلهم كانوا يذهبون إلى اللزوم. لم يقولوا باللزوم بسبب أن المعاطاة لم تكن مفيدة للملكية عندهم، ولا علم لنا أنهم لو كانوا يقولون بالملكية أيضا كانوا يقولون بعدم اللزوم، لعلهم كانوا يقولون ماذا؟ باللزوم. إذن لا نستطيع أن نستكشف من قولهم عدم اللزوم، لأن كثيرا منهم يقولوا بالإباحة. متى نستطيع أن نستكشف عدم اللزوم؟ إذا كانوا يقولون بالملكية. وبعبارة علمية، أن الذي يفيد في المقام أن تكون السالبة بانتفاء المحمول، والمفروض أن الاتفاق في المقام سالبة بانتفاء الموضوع. الذي يكون مفيدا لنا في هذا الإجماع والاتفاق أن يكشف لنا عن عدم الملك عن عدم اللزوم من القائلين بالملك، هذا مفيد في الإجماع، هذا الاتفاق مفيد. إذا كشف لنا عن عدم اللزوم من القائلين بالملك، أما إذا كشف لنا عن عدم اللزوم من القائلين بالإباحة فمثل هذا الاتفاق لا قيمة له. وهذه هي المناقشة الثانية في الإجماع. قال: ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء، فسلمنا معكم لا نناقش صغرويا معكم، نقول الاتفاق تام. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، ويوجد اتفاق سلمنا، ولكن هذا غير كاشف غير مفيد لنا هذا الإجماع. لماذا؟ مع ذهاب كثيرهم، والأفضل أن يكون مع ذهاب كثير منهم، مع ذهاب كثيرهم أو ذهاب أكثرهم إلى أن المعاطاة ليست مملكة، وإنما المعاطاة تفيد ماذا؟ الإباحة، كما قلنا أن المشهور إلى زمان المحقق الثاني أن المعاطاة تفيد الإباحة، وإنما تفيد الإباحة، لم يكن هذا الاتفاق على فرض تسليمه كاشفا ومفيدا لنا. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. والذي يكون الاتفاق فيه مفيدا أن يكون سالب بانتفاء المحمول. لم يكن هذا الاتفاق كاشفا. لماذا؟ إذ القول باللزوم فرع الملكية، والمفروض أن هؤلاء لم يقولوا بالملكية بل قالوا بالإباحة، والمفروض ولم يقل بالملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وإلا إلى زمن المحقق الثاني المعاطاة كانت مفيدة للإباحة. وهذا أي أنهم لم يقولوا بالملكية وكانوا يقولون بالإباحة، وهذا مما يوهن حصول القاطع، بل أساسا لا يمكن أن يحصل فضلا عن القطع، لا يمكن أن يحصل الظن أيضا بأن هؤلاء يقولون بعدم اللزوم. لماذا؟ بل منها، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع. ونحن لا نعلم أنهم إذا كانوا يقولون بالملك أيضا كانوا يقولون بعدم اللزوم، والذي يكون مفيدا ذاك أن يقولوا بالملك ويقولوا بعدم اللزوم. أما هنا يقولون بعدم اللزوم باعتبار لم يقولوا باللزوم باعتبار أنهم لم يقولوا بالملك حتى يقولوا باللزوم أو عدم اللزوم. نعم يمكن. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في الوجه الثاني لتخصيص قاعدة اللزوم في الملك. هاي نعم إشارة إلى الوجه الثاني. التفتوا جيدا، قلنا أن الأصل في الملك إفادة اللزوم، نريد أن نرى أنه يوجد عندنا دليل يؤدي بنا إلى الخروج عن مقتضى الأصل والقاعدة أو لا. الوجه الأول هو الإجماع البسيط. الوجه الثاني نعم هو الإجماع المركب في المقام. ما هو الإجماع المركب؟ هو هذا بهذا البيان. الشيخ يقول نعم لقائل أن يقول هكذا، نعم لا يوجد عندنا اتفاق على عدم اللزوم، ولكن بالإجماع المركب يوجد عندنا اتفاق على عدم اللزوم، لأن جملة من الفقهاء قالوا بعدم الإباحة فهم يقولون بعدم اللزوم من باب أولى، وجملة من الفقهاء قالوا بماذا؟ قالوا بالملك الجائز. إذا لا يوجد عندنا قول بالملك اللازم، فمن الجمع بين القولين إذا ماذا؟ مدلول الالتزام ماذا؟ أنه لا يوجد قول باللزوم أبدا، لأنكم درستم في محل الإجماع المركب ماذا؟ يعني أن الأمة لو أجمعت على قولين، خب ننفي ماذا به بهذين القولين؟ ننفي القول الثالث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم لا يوجد عندنا إجماع بسيط على عدم الملك، ولكن يوجد على عدم اللزوم، ولكن يوجد عندنا إجماع مركب على عدم اللزوم، لأن هؤلاء وهؤلاء لو جمعناهما كلاهما ماذا يقول؟ بعدم اللزوم. في الوجه الأول استدللنا بالإجماع البسيط على عدم اللزوم، وقد ناقش فيه الشيخ بوجهين. في الوجه الثاني نريد أن نستدل بالإجماع المركب على عدم اللزوم. قال نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور أن أصحابنا، يا اتفاق الاتفاق المتقدم يعني الإجماع المتقدم، أن أصحابنا قدست أسرارهم بين قائل بالملك الجائز كالمحقق الثاني ومن تبعه، وبين قائل بعدم الملك رأسا كما هو المشهور قبل المحقق الثاني، إذن فالقول بالملك اللازم يكون قولا ثالثا وينفى بالمدلول الالتزامي للقول الأول والثاني. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل. وجه تأمله الإخوة الذين درسوا الحلقة الثالثة في الجزء الأول هناك في الإجماع درسوا أن الإجماع المركب تارة يراد بالإجماع المركب نفي القول الثالث بالمدلول الالتزامي، وهذا ليس بحجة، وإنما الإجماع المركب يكون مفيدا إذا كان كل من القولين كما يثبت قوله يبني على ماذا؟ يبني على الثالث، يعني كما يقول بأن هذا القول صحيح يقول ماذا؟ يقول أن القول الثالث ليس بصحيح. نتيجة هذا ماذا يكون؟ يعني نتيجته إجماع بسيط على عدم القول الثالث. فيرجع الشيخ يريد أن يقول أن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان هناك إجماع بسيط على نفي الثالث، أما إذا لم يكن هناك إجماع بسيط على نفي الثالث فالإجماع المركب بنفسه غير مفيد. وبعبارة واضحة علمية هذا الذي يفيدنا في الإجماع المركب هو القول بعدم الفاصل لا عدم القول بالفاصل. إذا كان هناك قول بعدم الفصل بين هذين، يعني أنه هناك قول إما هذا وإما هذا والثالث ليس موجودا، كلاهما يتفقان على نفي الثالث، وبعبارة أخرى ثالثة نحن نحتاج نفي الثالث بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي غير كافي. هذه فتأمل إشارة إلى الخدشة في الإجماع المركب. إذن لا الإجماع المفيد بسيط متحقق في المقام لوجهين، ولا الإجماع المركب متحقق في المقام، لأن هذا الإجماع المركب نفي للثالث بالمدلول الالتزامي ونحن نريد نفي الثالث بالمدلول المطابقي. قال فتأمل. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وكيف كان فتحصيل الإجماع، يعني لا الإجماع البسيط ولا الإجماع المركب، إذن لا يكفيان للخروج عن مقتضى القاعدة في أن القاعدة هي اللزوم في كل ملكين. وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين هذا مشكل. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.